رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. صدق الله العظيم. هذه السلسلة من الآيات التي تعرض لنا خصائص بعض الرسل والأنبياء لا تزال موصولة، يعرض لنا الله عز وجل من خلالها لا أقول قصص بل خصائص بعض الرسل والأنبياء. يعني الحقيقة هذه الآيات فريدة من نوعها في هذه السورة، فهي حدثتنا عن بعض الخصائص التي امتاز بها إبراهيم ولم توجد في غيره، وحدثتنا عن بعض الخصائص التي وجدت في سيدنا سليمان ولم توجد في غيره، ويحدثنا الآن عن بعض الخصائص التي وجدت في سيدنا أيوب وانفرد بها عن غيره، وسيحدثنا عن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، عن ذي النون أيضا عن بعض الخصائص التي انفرد بها دون غيره. فكأن هذه الآيات يعني تلفت نظرنا إلى بعض الخصائص والمزايا التي أوتيها بعض الرسل والأنبياء على انفراد. كنا قد أصغينا إلى كلام الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم وعن سيدنا داود وعن سيدنا سليمان، والآن يقول لنا الله عز وجل: وأيوب. أيوب منصوبة بفعل المقدر هو واذكر، يعني هذا أقرب الإعرابات للكلمة، أي واذكر أيوب، اذكر خبر أيوب، قصة أيوب، واذكر أيوب، واذكر أيوب في أي حال من الحالات، له حالات كثيرة وله أوضاع متعددة وله صفات مختلفة، خصص البيان الإلهي ذلك فقال: اذكر أيوب إذ، عندما، في حال خاصة نريد أن نقولها، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اذكر عندما كان سيدنا أيوب قد ابتلي بأصناف من المصائب، فنادى ربه وهو يعاني تحت وطأة هذه المصائب، نادى قائلا: إني مسني الضر. الضر الألم، المصيبة، البلاء، أيا كان نوعه يسمى ضرا. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. قبل أن نفسر هذا الكلام الذي ينقله لنا الله عز وجل عن لسان أيوب، نتساءل: ما هو هذا الضر؟ وما السبب الذي ابتلاه الله عز وجل به؟ الحقيقة في كلام كثير في حول هذا الموضوع، والروايات الضعيفة والإسرائيلية جالت جولة كبيرة في شرح هذا الضر وسببه، وجل ما قيل لم يصح منه شيء، كما قال ابن العربي في تفسيره لآيات الأحكام. نعم، لم يصح منه شيء. لكن هنالك رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير هذا الضر وسببه، وهي غير مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بقوة السند وصحته وصحة الرواية، أن سيدنا أيوب ذهب مع قومه، مع بعض من أصحابه، إلى جبار من الجبابرة يكلمونه في بعض الأمور، فلان له سيدنا أيوب في القول من أجل أرض أو من أجل مزرعة أو شيء أراد سيدنا أيوب أن يستخلصها منه، فكأن الباري عز وجل عد هذا أمرا غير لائق، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأمراض وسوء وقع بينه وبين أهله، واستمرت هذه الحال به ردحا من الزمن. الحقيقة أن هذا الخبر لا نستطيع لا أن نجزم به ولا أن نظن به ولا أن نظنه ظنا، الله أعلم. كلام روي عن عبد الله بن عباس، ومثل هذه القضايا إن لم ترفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيننا وبينها أي جسر. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها وحيا، الباري عز وجل يوحي إليه بخبر سيدنا أيوب وغيره، مهما كنا بعيدين عنه، مهما كنا جاهلين له. ولكن أي من الناس من غير الرسل والأنبياء ما يستطيع أن يعلم من أين له هذا. ولكن نقول فلنفرض أن الرواية صحيحة، هذا لا يعد إثما، يعني أن يلين سيدنا أيوب القول لهذا الجبار هو ليس إثم، ما دام الباري عز وجل قال لسيدنا موسى إذ أمره بالذهاب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكن كما تقول القاعدة، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني على قدر صلة الإنسان بالله وقربه منه يكون العتب الإلهي على هذا الإنسان عند تقصيره. فرب عمل يباشره أحدنا وليس لا يكتب في قائمة الأمور المشينة ولا السيئة ولا يعاتب عليها أصلا، ولكن لو فعل هذا الفعل ذاته صديق من الصديقين أو نبي من النبيين لعوتب على ذلك. فأن يلين سيدنا أيوب في حديثه مع ذلك الجبار هذا لا يعد معصية أبدا، ولكن لله أن يعاتبه، لله أن يؤاخذه على ذلك، وله أن يعدها أمرا مشينا، ما بين الله وبين رسوله أمر لا نتدخل فيه ولا نستطيع أن نقول هذا يكون أو لا يكون. كل شيء يريده الله في حديثه مع ذلك الجبار هذا لا يعد معصية أبدا، ولكن لله أن يعاتبه، لله أن يؤاخذه على ذلك، وله أن يعدها أمرا مشينا، ما بين الله وبين رسوله أمر لا نتدخل فيه ولا نستطيع أن نقول هذا يكون أو لا يكون. كل شيء يريده الله يكون، لكن في قوانين الشرع، في الأحكام التي عرفناها وتبصرنا بها، هذا لا يعد إثما. ثانيا، هذا الضر ما حجمه وما مدى؟ ذهب كثير من الناس مذهبا ساروا فيه وراء الخيال، فتصوروا يعني صورة درامية شديدة قاسية جدا لإنسان ابتلي بكل أنواع البلايا، وصبوا هذه الصورة في شخص سيدنا أيوب. ولم نجد فيما روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعتمد عليه في ذلك. فقال قائلون أنه أصيب بأمراض جلدية منفرة، وأن الناس كانوا يرون رائحة هذه الأمراض من بعد، فما كان أحد يستطيع أن يدنو إليه، وأن الديدان أصبحت تسري في جسده، وزادوا وبالغوا في هذا الكلام. ولكن كما قال العلماء ومنهم ابن العربي رحمه الله تعالى، وهذا لم يرد فيه شيء عن الصادق المصدوق، وليس فيه شيء يعتمد عليه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نمسك عن الخيال ونقف عند حجم بيان الله عز وجل. أصابه الضر واشتد به هذا الضر إلى درجة أنه رفع صوته يجأر إلى الله بالشكوى ويقول ربي إني مسني الضر، ولو لم يكن قد أطبق الضر عليه لما شكى هذه الشكوى بحسب الظاهر. ونمسك عن بيان حجم هذه المصائب والآلام الجسدية وغيرها، ونحيل علم ذلك إلى الله عز وجل، ونتذكر القاعدة التي أجمع عليها علماء العقيدة أن الرسل والأنبياء وإن لم يكونوا منزهين عن الأمراض لأنهم بشر، إلا أنهم معصومون عن الأمراض المنفرة والعاهات التي من شأنها أن تعرقل مهمتهم التي بعثوا من أجلها. فهذا ينبغي أن نعلمه، النبي أو الرسول منزه عن كل مرض منفر، مرض ممكن وجع رأس وجع معدة، أي مرض ممكن أن يكون، ولكن المرض الذي ينفر الناس عن المريض لا يبتلى به الرسول. كيف كان بده يتصل فيهم ويعلمهم؟ كيف بدهم يجلسوا إليه ويسمعوا منه؟ كذلك العاهة لا تكون ضمن حدود هذه القيود التي علمناها ووعيناها من علماء عقيدة الإسلامية وهي محل إجماع. نقول الله أعلم بهذا الضر وحجمه الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به أيوب. نادى أيوب ربه ماذا قال؟ إني مسني الضر. إذا بدأنا نقول إني، أما إذا قرأنا الآية نقول أني، وأيوب إذ نادى ربه أن، لأن أني هنا سدت ما سد مفعول نادى، نعم، ونادى هنا يتعدى إلى مفعوله، نعم، لكن إذا بدأنا من كلام سيدنا أيوب نقول إني، لأنه كلام جديد. قال سيدنا أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا أسلوب لعل الباري عز وجل يعلمنا من خلاله كيفية التأدب، تأدب العبد مع ربه عز وجل. يعني أيوب أخبر إخبارا ولم يقل شيئا غير الإخبار، أخبر رب العالمين عن نفسه بشيء، وأخبر رب العالمين عن ذاته العلية بشيء، ووقف عند هذا الحد. بعضك قال ربي إني مسني الضر، أصابني البلاء، هذا الخبر الأول. ثم انتقل إلى الخبر الثاني وهو وأنت أرحم الراحمين، ولم يزد على هذا شيئا. ذلك هو الأدب في الدعاء، يعني العبد ليس عنده من يعني سوء الظن بالله ما يجعله يلح في طلب شيء، لأنه ما يطلبه رب العالمين أكيد سيحققه له إن كان خيرا، لكن الله أعلم بما يصلح العبد. نعم. لذلك ما زاد على أن وضع حاله بين يدي رب العالمين، ووضع نفسه بين يدي رحمة رب العالمين، وأمسك الضر وأنت أرحم الراحم. معنى واضح، معنى هذا الكلام واضح. يقول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له. ما طلب شيء، ما طلب شيئا. فماذا يعني قوله تعالى فاستجبنا له؟ الكلام منطوٍ في هذين الخبرين: أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. معقول يعني، معقول أن لا يعني تتغشاني رحمتك، وأن ينالني وأن لا ينالني فضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين وأنا في هذه الحالة؟ أكيد فيها حكمة، أكيد لك في هذا حكمة، وأنا أفوض الأمر إليك. هذا الكلام معنا: لم أعد أستطيع صبرا وأنا أسألك العون. هذا معنى كلامه. فيقول الله عز وجل: فاستجبنا له. شو سوينا يعني استجبنا له؟ كلامه فسر البيان الإلهي هذه الاستجابة بقوله: فكشفنا ما به من ضر. هذا معنى الاستجابة، كشفنا ما به من ضر، أذلنا المرض، العاهة، شو ما كان يكون، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. عندما قال الله عز وجل آتيناه أهله، علمنا من كلام الله أن من بين المصائب التي انتابته أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. وأيضا هنا العلماء قالوا: ليش؟ وشو هي؟ شو ساوي؟ شو صار؟ وشو جرى؟ الله أعلم بذلك. ولكن كثيرا من العلماء قالوا إن زوجته توفي، وكثيرا من أولاده توفوا، فلما دعا ربه وجار إليه بالشكوى استجاب الله سبحانه وتعالى له، فكشف عن كل ما به من ضر وآلام، ورد إليه أهله، أي أحيا زوجه له وأحيا من مات من أولاده. وليس في هذا أي غرابة، وليس في ذلك أي عجب، ما دام الذي يقول رب العالمين. الباري سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. مر على بلد كلها تصاير أنقاض من مئات، ربما الله أعلم، أو آلاف السنين لا نعلم، ورأى بقايا عظام النخرة، وقف قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. لكن ما بي شيء، شلون بدها ترجع؟ باري عز وجل ينقل لنا عجب هذا الإنسان. ماذا يقول رب سبحانه وتعالى؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعثه، إذن أماته ثم أحياه، ما في شيء غريب. قال: كم لبث؟ لعل الله أوحى إليه ملكا في صورة رجل، لعل الله سبحانه وتعالى ألهمه، أو أوحى إليه ملكا، نعم، أو لعله نبي من الأنبياء، لا، ما في إشكال. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يعني إن هو إلا رقاد ثقيل. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. شوف التناقضات، طعامه وشرابه اللي كان حاططهم على الراحلة، وأكله كله مثل ما هو، الأكل ما تعفن، الطعام ما فسد، الماء مثل ما هو، إيه نعم. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. أما الحمار فقد أصبح كومة عظة لك، الأكل والشرب ما صابوا شيء، وهذا خلال 3 أيام يفسد. والدابة اللي بتعيش لها شي كذا سنة ربما ماتت. نعم. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام، عظام هذا الحيوان، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا الرب الذي أنبأنا هذا النبأ في محكم كتابه، هذا كلام وكلام حدا، شو قال؟ قال وآتيناه أهله ومثلهم معه. نعم، آتيناه أيضا ذرية جديدة وأولاد رحمة من عندنا. واحد يقول كيف هيك؟ شلون؟ بأي سبب؟ مين الطبيب يلي شفاه؟ ومين الطبيب يلي أحياها لزوجته الأولاد؟ شو هون الكلمة يلي أجابت؟ مو كلمة رحمة، هو كل شيء برحمة، حتى الطبيب برحمة، لكن الكلمة يلي لفتت النظر شو هي؟ أيوة، من عندنا بدون سبب، بدون سبب. أي مثل كلام مين؟ سيدنا زكريا لما قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك. من عندك أنا بدي، أنا ما تقول لي إنه عاقر وعقيم وكذا، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. ربي عز وجل وهب له من لدنه وليا، رغم أنها عاقر ورغم أنه شيخ كبير في السن، الأسباب يعني تويئسه من الأولاد والذرية. هنا نفس التعبير، آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، يعني بدون وسيلة وأسباب ظاهرة وذكرى، مشان يعتبروا الناس ويعرفون مسبب الأسباب مين، لكن ذكرى لمين؟ للعابدين، أما لعامة البشر لا، لأنه مثل ما حكينا بالخطبة ياما في بشر عقولهم مثل الصخر الصوان لا تعي ولا تعقل ولا تفهم، والله لو 60 تذكرة وضعت أمامهم لا يذكرون. نعم، ولكن الله عز وجل قال وذكرى للعابدين. ثم قال أجمل الكلام إجمالا فقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلا من الصابرين. مو بس سيدنا أيوب كان صابرا، إسماعيل كان صابرا أكيد، الذي ابتلي بماذا؟ بأمر الله لأبيه بأن يذبحه، فهو ابتلاء له ولأبيه. وإدريس كذلك كما ورد في أماكن أخرى وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. نقف عند قوله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل الدنيا مطية للوصول إلى مرضاتك يا رب العالمين، وارزقنا سعادة الدارين بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.